أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى قوله: أو طرحه في النار فمات. وقبل الدخول في هذا المطلب نشير إلى نقطتين تتعلق بالمطالب السابقة. النقطة الأولى بأن الشهيد الأول كما أخذنا سابقا نسب بنحو القيل إلى بعض الأعلام إلى أنه لو لم يقصد القتل ولم تكن الآلة قاتلة فإنه عمد، وعبر عنه بالقيل. فهو بناء على هذا المسلك: لو صدر من الجاني الضرب بالعصا الخفيفة ولم يكن قاصدا للقتل ولكن ترتب على ذلك القتل فإنه نسب إلى بعض الأعلام. وقلنا الشيخ الطوسي نسب إليه بأنه هذا مندرج في قتل العمد. وحللنا المطلب وهو أن الشيخ الطوسي يرى أن القسمة ثنائية، فالقتل إما عمدي وإما خطئي، لأنه إما أن يقصد الفعل الذي ألحقه بالمجني عليه أو لم يقصد الفعل، فإن قصد الفعل فيكون عمديا وإن لم يقصد الفعل فيكون خطئيا. وهذا القول معروف للشيخ الطوسي وهو المنسوب إليه. لكن بعد المراجعة في كلمات الشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط وغيرها من الكتب لم نرى هذا القول للشيخ الطوسي. فإن الشيخ الطوسي في المبسوط في الجزء السابع صفحة 16 أو 17، المهم أنا هو 17، ذكر هذا المطلب، ذكر الروايات المتعلقة بمحل البحث وذهب إلى خلاف ما نسب إليه. فذكر هناك بأنه لو ضربه بالعصا وكان هذا الشخص مما يموت بذلك لصغره أو لمرضه فإنه يكون قتلا عمديا. فلاحظ حال المتعلق، وهذا ما يتفق عليه الجميع كما قلنا في شرح عبارة الشهيد الأول والشهيد الثاني. أما لو ضربه بدون ضربه بالعصا وكان الشخص لا يموت عادة بمثل هذا الضرب، فقال أنه هل عليه الدية أو لا، فيه كلام أصلا في ثبوت الدية، فضلا عن كونه عمدا يوجب القصاص. ولم نرى أيضا هذا الكلام للشيخ الطوسي في غير كتبه، ولم نرى نسبة القول إلى غير الشيخ الطوسي، بل يظهر من بعض عبارات الأعلام أنه لم نجد قائل بهذا القول أصلا. يوجد في بعض كلمة الإعلام كصاحب الجواهر أنه لم قاد القيل لم نجد له قائل، فلم ينسب حتى للشيخ الطوسي. هذه هي النقطة كم؟ حكية يعني نسبه هو ما نسب ايه ما نسب توقف يدي يقول حكي وكذا يعني ايه حكاية النسبة. هذه النقطة الأولى في محل النقطة المتعرضة محل البحث. أنا قلت نقطتين صحيح. النقطة الثانية ذكرنا في الجلسة الأخيرة هذه المسألة بحثنا فيها، وهو ما لو ضربه بعصا خفيفة فأعقبه المرض ثم مات. قلنا بأن الشهيد الأول ألحقها بوين؟ بالعمد، خلافا للشهيد الثاني. وفرقنا بين ما لو ضربه فمات وبين ما لو ضربه فمرض ثم مات. قلنا ما هو الفرق، بحثناها مفصلا في الجلسة الأخيرة. صاحب الجواهر قدس سره في الجزء 42 كل أبحاثه في الجزء 42 في صفحة 24 ذهب إلى ثبوت القصاص وذكر كبرى كلية وهي أنه في موارد حدوث المرض بسبب الفعل فإن هذا مندرج تحت عنوان القتل العمدي. فمن باب الوظيفة وظيفة ما هو الوجه فيما ذكره صاحب الجواهر لأن اتفق مع الشهيد الأول، لماذا ذهب صاحب الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه إلى أنه إذا فعل فعلا فأعقب المرض فإنه يندرج تحت عنوان العمد؟ فنحتاج إلى بيان كلامه بصياغة فنية. وقد تعرض أيضا الشيخ التبريزي رحمه الله إلى هذا المطلب في صفحة 14 من كتاب القصاص، أشرنا في الجزء إلى بعض الكتب التي تلاحظ في كتاب القصاص، فقلنا يلاحظ كتاب الجواهر فيما يتعلق بمطالب الكتاب الفروع التي تتكلم في الكتاب، راجع الجواهر ودقق في فهم الجواهر، خليك جواهري واضح، وكذلك يراجع المسالك هي بالضرورة، ويراجع بعض كتب الأعلام المتأخرين بما يتعلق بمطالب الكتاب لا بما يرجع إلى هنا استدلالات لأنه فوق الكتاب. فقلنا من أهم الكتب كتابين، كتاب القصاص للفاضل اللنكراني وكتاب القصاص للشيخ التبريزي. فلاحظوا، والأولى على الطالب أن يلاحظ كتاب المسالك والجواهر قبل الدرس عشان يحضر جيد، وبعد الدرس يراجع كلام الفاضل اللنكراني وكلام من الشيخ بما يتعلق دائما طالب الكتاب. إذا دخل في استدلالات غزيرة وشفت روحك بتضيع، لا تضيعيها، رجع، لا تصير في اللجة، رجع إلى ساحل البحر. فلا بد أن، خصوصا على قريب النهاية من الكتاب اللمعة، لا بد أن تعودون على كلمات صاحب الجواهر والمسالك، وهي بالضرورة من أول اللمعة المفروض المسالك، واضح؟ خب، فهنا من باب الوظيفة للرجوع إلى كتابين، كتاب الجواهر وكتاب الشيخ التبريزي. قرروا كلام صاحب الجواهر، ما هو النكتة في هذه الكبرى الكلية؟ عند كبرى الكلية صاحب الجواهر، كلما فعل الشخص فعلا فأعقب المرض فإنه يدرج ذلك في مسألة العمد. وما هو تعليق الشيخ التبريزي عليه؟ إذ لو أردت أن أشرح ذلك لاحتجت إلى حصة كاملة، والوقت لا يسع، السنة قليلة، تعطيلات كثيرة، واضح؟ فهذا ماذا؟ فهذا نتركه لكم إلى غدا إن شاء الله نشوف الجواب. وأنا كان عندي اقتراح من الزمان الآن أفكر فيه، أنه هاي المطالب اللي هي قد ما تمس مباشرة الكتاب نعطيها يوم الخميس، يكون درس مفتوح آزادي، واضح؟ جمهوري إسلامي، اللي يحب يحضر يحضر، ولا يحب يحضر لا يحضر، فهم لا نتأخر كثير، وهم يكون الذي يحب أن يدقق أكثر وماذا ويتوسع أكثر في فهم المطالب نعطيه يوم الخميس. كنا نفعل ذلك في أي بحث؟ في كتاب الإجارة، كنا نفعل ذلك في كتاب الإجارة، واضح؟ ولكن لم يأتينا إلا النزر القليل جدا، حتى آخر شيء لم يأتينا حتى ذلك النزر القليل، بقينا وحدنا، واضح، في الميدان. خب، على أي حال، فإذا هذا من باب الوظيفة، واضح، الغير الملزمة، وظيفة الحزان في وظيفة ملزمة، واضح. أنت ماذا أن ترجعون إلى هذين الكتابين. هذا ما يتعلق بذلك البحث السابق. البحث فعلا في مسألة، وهي مسألة فيها نكات علمية، وهي ما لو طرحه في النار، لو فرضنا أن الشخص طرح شخصا في النار فمات ذلك الشخص، فهل على الجاني القصاص فتندرج المسألة في باب العمد أو لا؟ أفاد الشهيد الأول قدس سره بأنه لو طرحه في النار فمات فيوجد ها هنا ثلاث صور. من عبارة الشهيد الأول نطلع ثلاث صور، خلنا نقرأها. يقول، وين عبارته؟ أو طرحه، كل عطف على السابق، كل عمد، لا يتكلم في العمد. أو طرحه في النار فمات إلا أن يعلم قدرته على الخروج. هذه فيها ثلاث صور، هالعبارة فيها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يطرحه في النار، ونعلم أن الشخص غير قادر على الخروج، كما لو كان الشخص مشلولاً لا يستطيع أن يتحرك، أو كانت النار في مكان سحيق في بئر مشعولة بالنار مشتعلة بالنار فلا يستطيع أن يخرج. الصورة الثانية أن نعلم بقدرته على الخروج، كما لو كانت النار صغيرة وكان قوي البدن ومتعود على الألعاب السحرية هاي. والحالة الثالثة فيما لو شككنا، هل أنه كان قادرا على الخروج فتخاذل وتهاون يريد الدية أو يريد القصاص، أو لم يكن قادرا على الخروج؟ فها هنا ثلاث صور. على مستوى الفتوى في عبارة الشهيد الأول يقول إذا كان غير قادر على الخروج أو شككنا في قدرته على الخروج فإنه يكون هذا مندرجا في القتل العمدي. فمتى ما لم نعلم بقدرته على الخروج فإنه تندرج المسألة في القتل العمدي. وعنوان ما لم نعلم بقدرته على الخروج، إيش من كم مورد؟ موردين. ما لو علمنا بعدم قدرته أو شككنا، فيصدق لم نعلم بقدرته على الخروج. وأما بحكم المفهوم، لو علمنا بقدرته على الخروج فإنه لا تكون المسألة مندرجة في القتل العمدي. مندرجة في شنو؟ ما ندري لحد الآن، مو مندرجة في القتل العمدي. فالكلام يقع في البحث عن هذه الصور الثلاث. أما الصورة الأولى، وش الصورة الأولى قلنا؟ حسب تقسيمنا دالي، إذا علمنا أن الشخص قادر على الخروج، هاي الصورة اللي ذكرتها أنا في كتابي لو حسب الترقيم وشنه؟ غير قادر. إذا علمنا أن الشخص غير قادر على الخروج لشلل أو ما شاكل ذلك، فالوجه في كون القتل قتلا عمديا هو أن يقال بأن الطرح في النار بلحاظ هذا المتعلق، يعني بلحاظ شخص غير قادر على الخروج من النار، يكون مما يقتل عادة. وقد ذكرنا في يوم الأربعاء أنه إذا أردنا أن نلاحظ أن الفعل مما يقتل عادة أو لا، لابد أن نلحظ المتعلق والمجني عليه. فهذا الطرح سنخ فعل بلحاظ المجني عليه يكون فعلا قاتلا، فتندرج المسألة في عنوان القتل العمدي. إذن في هذه الحالة يكون المسألة واضحة، وهو إدراجها تحت القتل العمدي. إحنا قاعدين نشرح كلام الشهيد، بعدين في احتمال أقوال أخرى ستأتي. أما إذا علمنا بأنه كان قادرا على الخروج من النار، لو الحالة الثانية، فإنه لا تكون المسألة مندرجة تحت عنوان القتل العمدي، من باب أن هذا الفعل سنخ فعل لا يوجب القتل عادة، والمفروض في محل البحث أنه لم يقصد القتل، لأن هذا قيد قلنا موجود مشترك بين جميع الفروض، فانتفى كلا الضابطين، لم يقصد القاتل ولم يكن الفعل قاتلا، وحينئذ لا موجب لإدراج المسألة تحت عنوان القتل العمدي. إلا أنه إذا أخرجنا المسألة من عنوان القتل العمدي فهل تثبت الدية أو لا تثبت الدية؟ تثبت الدية من باب شبيه العمد، لأنه فعل فعلا واضح، ولم يكن الفعل قاتلا ولم يقصد القتل لكنه قاصد للفعل فيكون شبيه بالعمد فتثبت الدية، أو أنه أصلا لا تثبت حتى الدية. واضح السؤال؟ إذن في مثالنا لو طرحه في نار وكان قادرا على الخروج لكنه لم يخرج، قال بقعد هنا ما بخرج، فمات، فهل تثبت الدية على الجاني أو لا تثبت الدية؟ ما رأيكم؟ هل تثبت أو لا تثبت الدية؟ واضح فضل الصورة؟ ماذا تقولون إذا قيل لكم يوم ال وش القصيدة؟ ماذا تقولون إذا قال النبي لكم؟ ماذا تقولون هنا؟ هل تثبت الدية أو لا تثبت؟ ببيان وش يعني وش نكتة؟ خب أي واحد يحدث فعل يجيب الدية؟ لو سويت هكذا مثلا في شخص مات، بل لا احنا ضابط طلع انت فعل يعني النكته، نجيب لي نكته عشان يعني هذا نهدم المرتكزات. انت تقول فعلت فعلا قصد فعلا، لو فعل فعلا هكذا شيئا بسيطا فمات، اتفق انه مات بعد الفعل، هل يقال تثبت الدية او يقال قارن الفعل الموت؟ مو ان فعل فعلا اوجب الموت، حصلت مقارنه بين الفعلين. مثل سلمت على واحد فمات، هل يقول عليك الدية لأنك تسلمت عليه وضغط عليه شوي؟ لا، ما قارن سلامي موته، أو يقال مات بسببي. ما فعل مقاتل، رميته في نار بسيطة فيها أوراق تشتغل، هو قاعد يقول أنا بقعد في هالنار، النار جهنم، نار الدنيا قبل نار الآخرة، يتعود على النار الآخرة. هنا نقول هل تثبت الدية أو فيه خلاف، أشار في المسالك إلى ذلك في صفحة 72 الجزء 15، دائما الجزء 15 هي قرينة حالية، خلها صفحة 72. فيوجد ها هنا قولان، القول الأول تثبت الدية وهو الثبوت، لأنه يوجد عندنا مقتضي، ركز في هذا الاستدلال، ويوجد عندنا عدم مانع، فالموت وهو المعلول يوجد فيه مقتضي ويوجد فيه عدم المانع، فإذا اجتمع المقتضي وعدم المانع ترتب المعلول وهو الموت. المقتضي للموت في مقامنا هو الإلقاء في النار، والمانع مو عدم المانع، والمانع من حصول الموت هو الخروج من النار والهروب، فعدم المانع هو عدم الخروج من النار وعدم التخلص من النار، فاجتمع في هذا المثال مقتضي وعدم مانع. المقتضي وهو الإلقاء والطرح فعل الجاني، فالمقتضي مستند إلى من؟ إلى الجاني، لأنه هو الذي فعل الطرح. وعدم المانع مستند إلى من؟ إلى المجني عليه الذي لم يتحرك ولم يخرج، هذا مستند إلى من؟ مستند إلى المجني عليه. فهنا يقال متى ما وجد المقتضي ووجد المانع أو عدم المانع فإن الفعل يسند إلى من؟ يسند إلى المقتضي، إذ يقال أن الذي تسبب في المعلول هو المقتضي، ما يقولون أن عدم المانع تسبب، يقال المقتضي هو الذي تسبب، فالذي تسبب في الموت هو من؟ هو الجاني، لأنه هو الذي فعل المقتضي، فينسب القتل إليه، وإذا نسب القتل إليه فإنه تثبت عليه الدية. من خلال هذا البيان التفت ذهب البعض إلى أنه في مثالنا يثبت القصاص للدية، لأنكم تقولون بأن الذي تسبب في الموت هو المقتضي، والمقتضي هو الطرح، وفاعل الطرح من؟ الجاني. فكان ينبغي أن تقول أنه يثبت القصاص، غايته أن المجني عليه كان يجب عليه أن يحفظ نفسه ويهرب، لكنه ترك الهرب، وترك الهرب إحداث لماذا؟ لعدم المانع، وعدم المانع لا يرفع سببية المقتضي للمعلول. نظير، أعطيك مثال نظير، ما لو شخص هاجم على شخص وكان الشخص قادر على الدفاع عن نفسه ولكن لم يدافع، فإنه يثبت القصاص؟ يثبت القصاص، يثبت القصاص على المهاجم بلا إشكال. إذا هاجم شخص شخصا وأراد قتله وكان المهجوم وكان المجني عليه مستطيعا للهروب لكنه لم يهرب ووقف فقتل، ألا يقال حينئذ بأن الفاعل وهو من؟ وهو المهاجم، يجب عليه القتل أو لا يجب عليه القتل؟ يجب عليه القتل، ويكون هذا من باب قصاص النفس. لماذا؟ لنفس النكتة، مقتضي عدم مانع، والفعل يسند إلى المقتضي مع فرض عدم وجود المانع. نعم كان قد تكليف الحكم تكليفي يجب عليه أن يهرب حفظا لنفسه، لكنه خالف الحكم التكليفي، فإنه يترتب على ذلك شنه؟ يترتب على ذلك القصاص. فيتضح من خلال هذا أن هناك شبهة ثبوت شنه؟ قتل العام فضلا عن دية. فإذا اتضح ذلك، وقلنا في مشكلة ثانية حين، صحيح، هل هو قتل عمدي قصاص أو صار الدية فقط؟ تكار ميكوني بالآن صارت عندنا شبهة، واضح الآن، هل هو ثبت الدية أو يثبت القتل العمدي؟ وش حسن تقول؟ هاي الفقه تفكير تحليل، ها ما في شبهة مفهومية حقها؟ لا نعلم، فرض مسألة نعلم أنه لا، بيقول أنا ما بخرجه، نعلم أنه لم يخرج، مسألتنا هذا طرحه في النار وكنا نعلم بأنه قادر على الخروج، فلم يقول أنا قادر على الخروج، أنا دارس في الفلسفة دارسين في المنطق أنه أنا خروجي عدم مانع وعدم المانع، خب وإن حصل فإن الفعل يستند إلى المقتضي. لو واحد مثلا فرضنا أنه أوجد النار في الورقة وكان الشخص قادر على أن يوجد الرطوبة بس ما أوجدها، في النتيجة من هو الذي أحرق الورقة؟ من أوجد النار في الورقة. فهل يقال أنت أيها الشخص الآخر كنت قادر على إيجاد المانع وهو إحداث الرطوبة، ما أوجدت الرطوبة فيسند الفعل إليك؟ هل يصح هذا؟ لو يصح لا، لا يصح، لأن المقتضي يسند إلى الأمر الوجودي لا إلى الأمر العدمي. فهل هو دية أو يعني شبه العام أو عام؟ نعم. هنا نقول الفعل يقتل عادة، الآن هذا يقول لك لا، الطرح في النار المقتضي هذا يقتل عادة، غاية أنه لم يوجد المانع، يعني بعبارة أدق المقتضي مع اقترانه بعدم المانع مما يقتل عادة، هاي بالدقة، يعني المقتضي مع اقترانه بعدم المانع يوجب القتل عادة، وأنا ما وجدت المانع، وين ارتكبت حرمة تكليفية لكن حصل السبب القاتل وهو المقتضي المقترن بعدم المانع.
وعندما ألقى في النار الإبقاء باختيار، فلا ينسب الفعل إلى الفاعل الجاني، هو ألقى في النار فيسمون فيكون يثبت على الدية ما يثبت على القصاص.
ليش يثبت الدية؟
الدية لأنه ألقى في النار.
شوف هاي نقرر كلام السيد هذا، نقول بأن الصحيح أن يقال، وأن وجد الخلاف، الصحيح أن يقال بأن هذا البيان يوجب إدراج المسألة تحت عنوان شبه العمد لا تحت عنوان العمد، وبيان ذلك التفت للمطلب. شوف هل أمثلة كلها فيها نكات، أنه هل حصول الموت مستند إلى الإلقاء والطرح في النار أو هو مستند إلى البقاء الاستمراري والمكوث بعد الطرح في النار؟ تفتين له؟ تفتين مطلب؟ فهل الموت مسئلة الطرح، مجرد الطرح في النار هو الذي يؤدي إلى الموت، أو البقاء يعني البقاء يعني الوجود الحدوثي، أو مستند البقاء الاستمراري والمكوث في النار؟ نقول من الواضح جدا أن الموت مسئلة البقاء، لأنه فرضنا أن النار سنخ نار لا تقتل عادة، نار بسيطة ورقة محترقة، فإن الموت مستند إلى المكوث وإلى البقاء الاستمراري. وحينئذ نقول الجاني قصد الفعل، وهذا الفعل الذي قصده هو ماذا؟ هو الطرح، والطرح في النار ليس هو المقتضي للموت، فهو لم يقصد المقتضي للموت حتى تندرج المسألة تحت عنوان العمد، إنما تندرج المسألة تحت عنوان القتل العمدي لو قصد الفعل الموجب للقتل، أي لو قصد المقتضي الموجب للقتل. والمفروض أن المقتضي له المكوث، والمكوث ليس فعلا للجاني، إنما هو فعل للمجني عليه. فإذا كان هو فعل للمجني عليه، فحينئذ لا وجه لإدراج المسألة تحت عنوان العمد. نعم نعم يترتب على ذلك الدية، لأنه قد فعل فعلا وجناية وهو الطرح في النار، هذه جنة جناية، والجناية يترتب عليها الدية. شوف أنا كلام جرنا الكلام، هذا التحليل يجرنا إلى سؤال آخر أعمق اللي وقع فيه شوي في الكلمات، يعني مو مفرز في الكلمات، يحتاج لإفراز، أنه نحن أخرجنا الآن هذا مو قتل عمد، دية. هل الدية التي تثبت دية نفس، أو من باب دية شيء آخر؟ شيء آخر مو دية نفس. ألقاه في النار مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، واضح؟ غير واضح. هنا ألقاه في النار مو مكتوفا، مفتوح اليدين، وكان قادرا على الخروج. تقولون فلسفة إنكم بعد تحليلات أن هذا مكوث، بقاء استمراري وبقاء حدوثي، والموت مستند كذا، فهمنا الحكي. إذا هذا مات في النتيجة، خب هذا المات فعل فعلا، خب هل هذا يوجب عنوان الثبوت الدية، دية النفس، أو يثبت شيء آخر غير دية النفس؟ هنا وقع النزاع في الكلمات، منفرزة بس منتزعة من كلماتهم. فنقول يظهر من بعض عبارات الفقهاء أن الذي يثبت دية النفس من باب إدراج المسألة تحت عنوان شبيه العمد، لأنه فعل كل من فعل فعلا ولم يكن قاتلا، الفعل قاتل ولم يقصد القتل، وترتب على ذلك الموت، فإنه شبيه بالعمد، كما لو ضربه بالعصا فمات فإنه شبه عمده. هذا نفسه ألقاه في النار مثل ضربه بالعصا فمات. لكن بعض الأعلام يظهر منهم أنه لا يثبت حتى دية النفس، تثبت دية الضرر، والتعبير عنه بالدية مسامحة، يعني يجب على الجاني دفع ضرر الجناية. وهي تفهم وش الجناية؟ مجرد أن يلقيه في النار ستحصل جناية الحرق، وقبل خروجه من أول زمان الإمكان، يعني هذه الفترة من أول الإلقاء إلى أول زمان الإمكان للخروج سيحصل حروق. هذه الحروق فيها أرش، فيها أرش، فيها أرش، فتثبت دية الأرش، يعبر عنه دية الضرر، وبعضهم الدية وبعضهم الأرش. مرادهم ماذا؟ مرادهم البدل الذي يجب دفعه بإزاء الحرق الحاصل في أول ماذا؟ من أول زمان اللقاء إلى أول زمان وإمكان الخروج. فيكون هذا أصلا ليس من باب دية دية النفس في شيء. فهذا يجرنا إلى سؤال يجرنا إلى سؤال، أيهما الصحيح؟ هل تثبت دية النفس يا شيخ حسن، ركز على كلمات الشهيد الثاني، أو تثبت شنو دية الضرر؟ يلا افتح افتونا مأجورين، كل واحد يفتنا، والإفتاء جائزون في الدرس لأنه يلزم التشريع حتى لو واحد صائم. باب نعم. وش الفرق بين من لو ضربه بعصا فمات؟ بلي. زين وش الفرق عجل بين نعم؟ إحنا بنصدق، لكن وش الفرق بيننا؟ ما هو الفرق بين بلي. ما هو الفرق بين ما لو ضربه بعصا فمات فتقولون يكون شبه عامر، وبينما لو ضرب العصا تقولون شبه عام ألقاه في النار؟ عجيب هالكلام. ها يقول بس قياسات. لو انك أب... لو انت ابو حنيفه جامسه اجاوبت هذا، انت تضربه بالعصا فيموت تقولون شبه عام، ما اقدر القيه في النار، تطرحه في النار،
تلقاه في النار في مستويات من اول ما يلقى الى بعدين لما يلقى.
فنقول يا سيدنا، فنقول في مقام الجواب، الوجه في إدراج المسألة تحت عنوان دية النفس اتضحت، لأنه قصد الفعل غير القاتل ولا يترتب عليه القتل، كما لو ضربه بالعصا فمات، هذا اتضح. أما إدراج المسألة تحت عنوان دية الضرر أو دية الأرش، هو أنه إدراج المسألة في شبيه العام متوقف على استناد الموت إلى حصول الفعل، فلو ضربه بالعصا فمات بسبب الضرب بالعصا فيكون هذا شبيه العامل، أما لو ضربه بالعصا فما رضى فمات، هذا ماذا؟ هذا حتى إدراجه تحت شبيه العامل محل إشكال. إذن ما هو ضابط شبه العامل؟ ضابط شبه العامل أن يقوم الشخص بفعل، هذا الفعل لا يقتل عادة ولا يقصد القتل، لكن ترتب عليه القتل، موت اقترن بالقتل، ترتب عليه القتل. أما في مقامنا فنقول يوجد عندنا شيئان يا شيخ، شيء المكث والبقاء الاستمراري، ويوجد عندنا الوجود الحدوثي في النار له الطرح. ما هو سبب للموت؟ هل الوجود الحدوثي أو البقاء الاستمراري الذي ترتب عليه الموت؟ ما هو البقاء الاستمراري لا الوجود الحدوثي. فوما ترتب عليه الموت وهو المكث والبقاء الاستمراري ليس فعلا للجاني، ليس كضرب العصا الذي ترتب عليه الموت. تفهم مطلب؟ إذن ضرب العصا الذي ترتب عليه الموت، نقول إذا مات بسبب ضرب العصا فنقول فاعل الضرب العصا أوجد المقتضي وأدى إلى ماذا؟ المقتضي للموت، فيكون هذا شبه عام لأن الفعل غير قاتل. أما في موردنا حللنا، يوجد عندنا مكوث، يوجد عندنا شنه؟ وجود حدوثي، والوجود الحدوثي ليس فعلا لمن؟ ليس فعلا لمن؟ للجاني. إن بل الوجود الحدوثي هو فعل للجاني لكنه ليس هو سبب للقتل، وبعبارة أخرى ما كان سببا للقتل وهو المكوث ليس فعلا للجاني، وما كان فعلا للجاني ليس هو سبب القتل، فلا يترتب عليه عنوان حتى القتل الشبيه بالعام. نعم يقول فعل به جناية فعليه ماذا؟ الأرش ودفع الضرار. واضح الأرش دية الضرار. إذن من خلال هذا العارض اتضح، التفت نجيب النتائج عشان ما تضيع في الحسبة، وهذا كلها موجودة على شفرات في الكتاب، نقولها بعدين نطلع الشفرات شلون. خب نقول اتضح من خلال ذلك أنه لو طرحه في النار فمات، فإن علمنا، هي محل بحثنا، فإن علمنا أنه كان قادرا على الخروج فما هو الحكم في ذلك؟ توجد عندنا عدة احتمالات، واضح نتائج هذه عدة احتمالات. الاحتمال الأول إدراج المسألة تحت عنوان القتل العمدي. ثاني إدراج المسألة تحت عنوان القتل الشبيه بالعمد فتثبت الدية على الجاني لهدية النفس. الاحتمال الثالث أنه ليس من باب القتل الشبيه بالعمد ولا يترتب إلا دفع ضرر الجناية له الأرش. خب إذن ها هنا ثلاثة أقوال في المسألة، وظاهر عبارة الشهيد الأول ما هي؟ أنه لو كنا نعلم بأنه قادر على الخروج فإنه ماذا؟ فإنه لا تثبت، لا يثبت قتل العمد. لكن ما قال هل هوددية أو كذا، واضح مو واضح؟ إذا مو واضح صح ما مو واضح الكلمات، يعني ما اتضح من كلماتي أنه ماذا يرى، أنه هل هذا يثبت الدية أو لا يثبت الدية؟ واضح المطلب؟ بعد ما نجيب الكلام، بس الآن إحنا نشرح بعدين نجيب الكلام. يا مثالين.
هو ألقاه في النار.
الشهيد يقول عمد، كلاهما عمد. الشهيد الأول، الشهيد الأول اتفق كلاهما عمد. لو ضربه فأعقبه المرض فمات. نعم، الشهيد الأول هناك قال عمد. الشهيد الأول، الشهيد الثاني ما جاب رأيه. الشهيد الثاني ما قال، يشرح عبارة الشهيد الأول. الشهيد الثاني ما، الشهيد الأول ما فرق. لو ضربه بالعصا فأعقبه المرض فمات، وبينما لو طرحه في النار فمكث فمات. نفس الشيء يقول كلاهما قتلوا، قتلوا عمد. واضح؟ شوف عبارة الشهيد في الشهيد في صفحة 72، شوف العبارة دقيقة. قال وهل تثبت الدية في عمارد فيما لو كان قادرا على الخروج؟ قال فيه وجهان. الوجه الأول الثبوت، ثبوت الدية. خب ليش؟ قال لأنه، أي لأنه يعني لأنه يعني لأنه هو الجاني يعني الملقي بإلقائه في النار. خب كيف تقول أنه الجاني مع أنه الموت مستند إلى المكوث؟ قال وترك التخلص مع القدرة، ترك التخلص يعني إيجاد المانع مع القدرة، لا يسقط الضمان على الجاني. شو عبارة دقيقة، يعني إذا شخص أوجد المقتضي وكان الشخص يستطيع أن يوجد المانع بأن يتخلص لكن ترك ذلك، فهل ترك التخلص يوجب سقوط الضمان على الجاني أو لا يوجب سقوط؟ لا يوجب سقوط. كالمهاجم على شخصين وكان يستطيع أن يدافع لكن ما دافع، فحينئذ نقول لو قتله لا يقال أنه أنت كنت قادرا فلا تدفع حتى الدية. كم مقبلي الثاني أنه لا دية عليه أيضا، ماكو دية، وهو الذي اختاره المصنف، يا مصنف يقصد محقق صاحب الشرائع، وقبله الشيخ في المبسوط، لأنه لما قدر على الخلاص فلم يفعل كان هو الذي أهلك نفسه وأتلفها، لأنه الموت مستند إليه، لأنه مستند المكوث والمكوث فعله، فهو كما لو خرج منها ثم عاد إليها. نعم على الملقي ضمان، هي محل اتفاق، على الملقي ضمان ما شيطته النار. واضح عبارات الشهيد حركته يعني سوت لي شوط، ما شيطته النار عند وصولها إليها إلى أن يخرج منها في أول وقت الإمكان. يعني القدر المتيقن الذي محل هنا شنو إثبات؟ إثبات شنو؟ الضمان. هذا كله في أي صورة؟ صورة الثانية، الصورة الأصعب في حالة الشك. لو شككنا ألقاه في النار وشككنا هل أنه كان قادرا على الخروج لكن تهاون، وسمع حكاية مالت اللمعة يقول عدم الخروج ماذا عدم مانع، عنده الحكاية قال خلنا نموت فالنتيجة حصل فلوس أولادنا حصل فلوس. واضح؟ فإذا شككنا وشكك أنه هل ترك تخاذلا وتهاونا أو أنه لم يخرج لأنه كان غير قادر على الخروج، إما غير قادر لأنه مثلا شنو؟ لأنه اندهش صار في حيرة حينما ألقي في النار، صحيح؟ قد يكون شخص لو خلي وطلع يقدر يخرج مثل من الماء، لكنه يندهش، لما يندهش يندهش فيحصل في حالة حيرة، فيها الحالة الدهشة مات، احترق بعد تشرت النار، أو تشنجت أعصابه بسبب ماذا؟ بسبب الإلقاء، بسبب حصول النار، فما استطاع أن يتحرك مو مسلول، لكن أعصابه تشنجت بسبب الإلقاء في النار. فلو شككنا في هذا فما هو الحال؟ هل يثبت القتل العمدي فعليه قصاص النفس، أو يثبت القتل شبيه بالعمد، أو لا هذا ولا ولا ذاك؟ فماذا نفعل؟ خلنا نقرأ الآن. قال العبارة هذه من الأمثلة الدقيقة جدا في بحث القصاص، هذا مثال لو طرحه في النار من الأمثلة الدقيقة وفيها نكات كثيرة، ولهذا تلاحظ أن الأعلام أطالوا البحث في هذا المثال، كان هي مختصر في في نكات وفي احتاج وهالنكات تحليلها يعني وش الفائدة في الأمثلة؟ ليش نبحث في الأمثلة؟ البحث في الأمثلة يقوي البحث في المناطات. أنت بتبحث عن التحليل تتقوى، يصير لك تعارضات تناقضات، شلون تحل وكيف تجمع بين هالمسألة وهالمسألة. هل يسمونه فقه؟ شنو يسمونه درسنا تذكرون سيدكم فقه الأشباه والنظائر. قلنا أن الاجتهاد، قلنا في بعض الجلسات أن الأعلمية أو الاجتهاد مبني على ثلاثة، يعني مبني على ثلاث أمور في الفقه يعني أساسية. عندنا فقه الكليات والكبرويات، عندنا فقه الاستظهار، وعندنا فقه الأشباه والنظائر. فقه الكليات يعني عنده قدرة على طرح الكليات قواعد كلية، وهذا أكثر ما يتكفل أي علم أصول. إذا جيك لعلم الأصول عنده قدرة جدا باهرة في إثبات القضايا الكلية الأصولية أو القواعد الفقهية العامة. عندنا فقه آخر، فقه شنه؟ عندنا أربعة. عندنا فقه التطبيق، خب عنده كبريوات كلية، عنده قواعد، من يجي يطبق يضيع عليه الحسبة، يطبق التجاوز لو استصحاب لو فراغ، هل هذا من مورد الفراغ، من مورد التجاوز، من مورد العلم الإجمالي، علم إجمالي منجز، أضيع الحسبة لما أضيع الحسبة، أضيع الحسبة. فهذا عنده قدرة، عنده قوة في الكلية، لكن في التطبيق ليس عنده ذيك المهارة. خب أقول ما أقول ما يعرف، ما يعرف مو مجتهد. أقول المهارة تختلف، مهارة ما تسقط الاستنباط، عنده مهارة أقدر، عنده أقدر، يعني يقول ممكن أقدر على التطبيق. شخص لا عنده استظهار، يعني مو أبو صناعة، يعني مو يجيك أصول وكذا، لا يجيك رواية كيف يستظهر من الرواية، عنده ذوق في الاستظهار، عنده قدرة على الجمع بين الروايات المتعارضة بجمع عرفي، عنده تحليل لتحليل للنص مع المرتكزات العرفية المرتكزات العقية. هذا صعب جدا، يعني فقه الاستظهار جدا صعب. ليس الفقه أنك تعرف قواعد أصولية وقواعد فقهية، لا، الاستظهار أصعب شيء، لأن الاستظهار عملية شنو؟ عملية تفاعلية من الألفاظ ومن مناسبات الحكم الموضوع والارتكازات العرفية والارتكازات العقلية، وين تجمعها أنت؟ وعندنا فقه، فقه الأشباه والنظائر، يعني مقايسة الفروع مع بعضها البعض. يعني هذا أنت قلت هالمسألة، ليش قلت المسألة شيء ثاني؟ تجيب جميع ما يتعلق بالمسألة من فروع وتجمع هاي الفروع وتحاول تحللها. يتمنى فقه الأشباه والنظار، هذا صاحب الجواع عنده قوة في فقه الأشباه والنظار. يجيك المسألة وقد ذكروا ذلك في كتاب القصاص، وقد ذكروا ذلك في أطعمة الشبه، وكل أشباه ونظائر إليه، والأشباه والنظار يحتاج إلى تحليل، أن قصة تعارضات قد تلتفت إلى تناقض في مسألة مسلمة، لأنك أنت ماذا؟ لأنك أنت تعرف فقه الأشباه والنظائر، وقد تغفل عن بعض الأشياء لأنك لا تعرف فقه الأشباه والنظائر. إذا نحن قاعدين نبحث عن فقه أشباه ونظائر، يعني ما هو الفرق بين ما لو ضربه بالعصا فمات، ما لو ضربه فأعقب الموت فمات، عقبه المرض فمات، ما لو ألقاه في النار فمات، ليش فككوا بهالمسائل الثلاث؟ واضح؟ إذا ما عندك قوة على التشقيق والتحليل تقع في مشاكل. ولهذا أطلنا كلام لأنهم أطالوا البحث في هذه ولأجل النكات الكثيرة فيها. قال أو طرحه في النار فمات منها إلا أن يعلم قدرته على الخروج. إذا علم قدرته على الخروج فليس هو قتل عمدي. إذا متى قتل عمدي شيخنا؟ في موردين، إذا علمنا بعدم القدرة أو شككنا في القدرة، يشمله عبارة الشهيد الأول. خب لقلتها أو كونها أو كونه في طرف، بل لقلتها أو لكونه في طرفها يمكنه الخروج بأدنى حركة فيترك، لأنه حينئذ قاتل نفسه. وإذا قاتل نفسه لا تثبت للدية، دية النفس، ولا تثبت حينئذ، أولى بأن لا يثبت قصاص النفس. نعم يثبت الضمان للنار الذي شيضت هذا الشخص. خب أو طرحه في اللجة، هل قلت أنا بعدين سيأتي في محالة الشك بعض النكات ستأتي إن شاء الله غدا نكمل هالمطلب ثم نأتي إلى فرع آخر. لو طرحه في اللجة، هل هناك فرق لو طرح اللجة على الماء العميق؟ اللجة، هل هناك فرق بين طرحه في النار فمات أو بين طرحه في اللجة فمات؟ يظهر من عبارات العلماء التفريق بينهما ساعات في بعض الأحيان. واضح الفكرة؟ فهنا سؤال ثاني، اليوم طويل نسألكم أسئلة واجد. السؤال الثاني، ما هو الحل في مورد الشك؟ لو شككنا هل أنه استند أو لم يستند؟ عبارة الشهيد أدرجها في القتل العمدي، نحتاج إلى تحليل صناعي من هالنكات اللي ذكرناها اليوم. حاول رتبها، فكر في المطلب شوي، اربط. لو اشتبه الحال، راجع كلمات الفقهاء هالمصادر، أعطيتكم أربعة مصادر: مسالكه، جواهره، قصاص الأنكراني وقصاص التبريزي. ما شاء الله ما قصروا. أنا ما عندي شيء من عندي، مو من كيسي، ما أعرف شيء من كلماتهم، كلمات الإعلام نجيب هالحكي. خب لنفهم من كلماتهم. خب فما هو الحل لو شك لو شككنا في ذلك؟ هل قتل، هل قتل عمدي أو قتل خطأي أو شبه بالعام أو دية أو شنو أو ماكو شيء أصلاً؟ بعد ما بيصير سؤال ثالث، ماكو وقت، ما بقول لكم ما هو الفرق بين هالمسألة واللجة، هين علي بعدين بكرة أنه ما هو الفرق، وهي علي بعد بشرحها بس أنبي كلامكم. النار واللجة، خب غدا إن شاء الله يأتي. لا لا شيخ تعبان اليوم ما نمشي عليه. لو شككنا أنه هل قادر على الخروج أو غير قادر على الخروج؟ بلي ما جاوبنا، بلي نريد جواب من عندكم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيب. ما في شيء جديد، ما عندنا شيء جديد. لا يوجد شيء جديد، كل شيء موجود في كلمات الإعلام، يحتاج إلى بس نبرة وحينبر ويفهم، وأشياء ما نفهمها فما نقولها. نبرة له. ودائما أكرر، لا تقرأ الكتاب قراءة بسيطة، لا تقرأ اللمعة قراءة بسيطة، تقرأ بسرعة تقول هاي سهل، ماكو شيء طرحه في النار فما بعد وش سهلة المسألة. واضحة لو طرحه في النار فما تقتل عمدي، ما أوضح من كذي ماكو. من أجي تفكر تحلل تشوف كلمات الإعلام تضيع، تشوف تحتاج إلى تأمل. ودائما اللي يقرأ بسرعة كل شيء واضح عنده، يعني خذ قاعدة في الكتب الحوزوية، اللي يقرأ الكتاب بسرعة كل شيء عنده واضح، مو ما في شيء صعب. لو الحلقة الثالثة تقرأها بسرعة كل شيء واضح عنده، لو اللمعة تقرأها بسرعة كل شيء ما يحتاج إلى شرح ولا شروح. من يجي تفكر شوي وتشوف كلمات الإعلام تضيع حسب تختلط عليك الأوراق.